الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع الحديث في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصلى إلى فتح مكة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مشارفها، وسبق ذكر الخبر الطويل في استعراض الجيش، جيش المسلمين أمام زائر مكة أبي سفيان، وكيف أن أبي سفيان ذهب إلى أهل مكة محذرا ومنذرا وطلب إليهم أن يستسلموا، فإنه لا طاقة لهم بملاقاة جيش محمد عليه الصلاة والسلام. اقترب جيش المسلمين من مكة، وقد قسم النبي عليه الصلاة والسلام الجيش إلى أربعة أقسام، جعل قسما منهما خالد بن الوليد، وقسما منه بقيادة الزبير بن العوام، وقسما منه بقيادة قيس بن سعد بن عبادة. ولم تكن الراية مع سعد بن عبادة، لأن سعدا قال كلمة أغضبت أبا سفيان، فاشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام. سعد رضي الله تعالى عنه وكان يحمل راية الخزرج، قال اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. فغضب أبو سفيان منها وقال يا رسول الله أسمعت ما قال سعد؟ اليوم تستحل الكعبة. فقال النبي كذب سعد، وكذب في لغة الفلسطينيين بمعنى أخطأ، كذب سعد. اليوم يوم تعظم فيه الكعبة وتشرف فيه الكعبة، صحيح تعظم بالتوحيد، تشرف بطمس معالم الشرك وبتكسير الأصنام وتحتية، فاليوم تعظم الكعبة وتشرف فيه. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الراية من سعد، وحتى لا يغضب سعد رضي الله عنه دفعها إلى ابن قيس، قيس بن سعد بن عبادة. ودخلت هذه الجيوش إلى مكة، أما خالد بن الوليد فإنه دخل من أسفلها من جهة الكوبي، وأما الزبير فإنه دخل من الجانب الشمالي، وأما قيس بن سعد بن سعد وأما قيس بن سعد بن عبادة من جانبها الغربي، والنبي عليه الصلاة والسلام دخل من أعلاها من جهة كداء، كداء بفتح الكاف وباللب، وكدي بالضم وبالقصر. قريش كانت قد خارت قواها واستسلمت، إلا من يسكن منها في الجهة الجنوبية، وكانوا من أشد الناس عداوة لرسول الله. قريش الذين يسكنون في الجهة السفلى منها، ويقال عنه قريش البطون، فكان هؤلاء أشد القرشيين عداوة للإسلام، ومن الذين أعانوا بني بكر على خزاعة ونقضوا صلح الحديبية، منهم عكرمة بن أبي جهل، ومنهم سهيل بن عمرو، ومنهم صفوان بن أمية، ومنهم حكيم بن حزام، هؤلاء. وكان هؤلاء خصلتهم معروفة للإسلام وعداوتهم الشديدة للنبي عليه الصلاة والسلام، فصمم هؤلاء على القتال، وكان الذي اتجه إلى ناحيتهم خالد بن الوليد، فالتقى معهم في مكان يقال عنه الخندمة. حصل الالتحام، حصل اشتباك بين هؤلاء المشركين وبين جيش خالد بن الوليد. استطاع خالد ان يجتاح هؤلاء وان يفتحهم وقتل منهم 12 رجلا وفر الاخرون. فقالوا من يفر وعتم كذلك فر وسهيل انهزم انهزم ودخل خالد رضي الله تعالى عنه الى مكة ولم يقتل من المسلمين الا رجلا فقط. والسبب انهما انحرفا عن طريق الجيش فضل الطريق وقتل. استطاع المشركون ان يقتلا هذين الرجلين ان يقتلوا هذين الرجلين. اما من الجهة الاخرى فلم تلقى اي مقاومة. دخلت جيش المسلمين بقيادة قيس وبقيادة الزبير ثم ان النبي عليه الصلاة والسلام كذلك دخل يتقدمه عبد الرحمن بن عوف يقود قوة من المسلمين. لم تلقى اي مقاومة لان الاعداء الاشراف كانوا في الجهة السفلى. كيف دخل النبي عليه الصلاة والسلام؟ دخل النبي على ناقته وكان دخوله دخول متواضع جدا ليس كدخول العظماء والمتكبرين والمتجبرين، وانما كان دخل عليه الصلاة والسلام دخول متواضع لربه الشاكر له حيث نصره وأيده وفتح له البلد الأمين. دخل النبي عليه الصلاة والسلام وهو مقطع الرأس حتى تكاد لحيته أن تمس مورك رحله من شدة الطقعة. قال العلماء هذا تواضع لله سبحانه وتعالى أن هذا بفضل الله. فدخل هذا الدخول المتواضع ولم يدخل دخول الجبار المتكبر المتغطرس، ودخلها النبي عليه الصلاة والسلام وعلى رأسه مغفر ولم يدخلها محرما. وأخذ العلماء من هذا أنه يجوز للإنسان أن يدخل مكة بدون إحرام كدخوله عليه الصلاة والسلام يوم الفتح بدون إحرام، إنما دخلها بالسلاح، دخلها على رأسه المصدر. فقال له أسامة بن زيد، وكان قد وصل عليه الصلاة والسلام للحجوم، قال له أسامة بن زيد: أين تنزل يا رسول الله غدا؟ أتنزل في دارك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وهل ترك لنا عقيل من رباء أو دور؟ لأن بني هاشم لما هاجروا إلى المدينة وكان عقيل مشركا قد باع دور بني هاشم، باع فلم يكن في بني هاشم لا رباعا ولا دورا. ثم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لأن أبا طالب كان قد ترك دورا باعها عقيل وباعها طالب، ولا يرثها جعفر ولا يرثها علي لان هؤلاء من المسلمين، وابو طالب كان مشركا. ولكن النبي عليه الصلاه والسلام قال: ولكننا سننزل غدا في حيث بني كنانه حيث تقاسموا على الكفر. اشار بذلك الى ذلك الى تلك الوثيقه التي كتبتها قريش قديما بمقاطعة بني هاشم، تذكرونها قبل الهجرة. قالت قريش: قد اجتمعت في خيط بني كنانة وتعاقدوا وكتبوا وثيقة تنص على مقاطعة بني هاشم، لا يباعون ولا يبتاعوا منه ولا ينكحون ولا ينكحوا منه، مقاطعة تامة. وحصر بني هاشم في شعب أبي طالب ومعهم بني مطلب. هذه الوثيقة الكفرية الظالمة الآثمة تمت في خيط بني كنانة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نزل في هذا المكان الذي تقاسم فيه على الكفر كما قال عليه الصلاة والسلام. إظهار للنعمة وتذكير المسلمين بفضل الله عليهم. انظر كيف كانوا لما كتبوا هذه الوثيقة، كيف كان حال المسلمين. واليوم إذا بمكة كلها تدين للإسلام وتفتح أمام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نزل النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك المكان، ثم إنه توجه إلى الكعبة، وحول الكعبة 360 صنما موضوعة كان قد أحضرها عمرو بن يحيى الخزاعي. والظاهر أن العرب بعد ذلك أصبحت تحضر أصناما أخرى، مئات الأصنام في بيت الله. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحطمها ويكسرها ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. جاء الحق عن توحيد الإسلام، جاء الحق وزهق الباطل، الشرك وعبادة الأصنام، إن الباطل كان زهوقا. وبعدما كسر الأصنام وحطمها عليه الصلاة والسلام دخل إلى زوج الكعبة ورأى فيها صور الملائكة معلقة، ورأى فيها صورة يزعمون أنها لإبراهيم وإسماعيل، وهما يستقسمان بالأكلام. فقال عليه الصلاة والسلام: كذبوا والله، لقد علموا أنهما ما استقسما بها قط هذه الأجيال خمس، وإبراهيم وإسماعيل بريئان منها. فطمس هذه الصور وأزالها، وصلى عليه الصلاة والسلام في جوف الكعبة، وكبر وهلل في نواحي البيت. ثم خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقريش كانت قد ازدحمت واجتمعت مستسلمة خاضعة ذليلة أسيرة تنتظر ماذا يفعل به النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام كان قد أعطى الأمان قبل دخوله مكة: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل في داره فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فأما النبي عليه الصلاة والسلام الناس إلا نفرا يسيرا ما أمنه وأهدر دماءه، وهؤلاء قد بلغوا من العداء والخبث مبلغا عظيما. نفر يسير أهدر دماءه وأمر بقتلهم ولو تعلق بأستار الكعبة. منهم عبد الله بن سعد بن أبي فرح، ومنهم هدار بن أسود، ومنهم مقيس بن صبابة، ومنهم أيضا عكرمة بن أبي جهل، ومنهم كذلك جاريتان لعبد العز بن خطل. وعبد العز بن خطل أيضا إن أهجر النبي عليه الصلاة والسلام دمه، هؤلاء النفر أهجر النبي دمه. أما عبد العز بن خطل فقد أدركه المسلمون وهو متعلق بأشكال الكعب فقط الله. وأما مقيس بن صبابة فأدركوه في السوق فقتلوه. وأما هدار بن الأسود فإنه قد فر، وهدار هذا كان قد آذى أسماء، كان قد آذى بنت النبي عليه الصلاة والسلام زينب حينما هاجر. ثم إنه جاء إلى النبي بعد ذلك بعد فترة تائبا ومسلما، فعفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. أما عبد الله بن سعد ابن أبي سرح، وكان أخا وإخوان من أمه أو من الرضاعة، فجاء به عثمان يطلب له الأمان للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما وقف به على النبي أعرض النبي عنه، وعثمان يقول: يا رسول الله، هذا عبد الله بن سعد جاء مستأمنا يطلب الأمان، والنبي يرجع عنه. حتى كررها ثلاثا، ثم إن النبي أمنه
وقبل شفاعة عثمان. ثم ان النبي قال لاصحابه: اليس فيكم رجل رشيد؟ رآني وعرفت عن هذا فقال فقتله. فقالوا: يا رسول الله، هيا اومات لنا. يعني احنا ما ندري، الرجل جاء يكون الامان ويشفع له عثمان، ما عندنا يعني علم انك تريد قتله، ولكنك لو اومات لنا يعني لو اعطيتنا اشاره، همز بالعين مثلا، همز بالراس، شيء من هذا القبيل. فانت لو اشرت لنا اشاره خفيه لضربنا عنقا. ماذا قال له النبي؟ قال: انه لا ينبغي لنبي ان تكون له خائنه الاعين. قبل الاشارات هذه والحركات هذه ليست من اخلاق النبوه. يعني كي يعطيك الاشاره هكذا خفيه؟ لا، هذه لا تنبغي لنبي، لا ينبغي لنبي ان تكون له خائنه الاعين. أراد الله بسعد خيرا، أراد الله بعبد الله بن سعد خيرا، أسلم وحسن إسلامه، وقد كان له بلاء وضعف وعمل في الجهاد في سبيل الله، وقد ولي أيام عثمان إمارة مصر. عبد الله بن سعد بن أبي سعد رضي الله تعالى عنه له جهود طيبة في الفتح وفي الجهاد. أما عكرمة فإنه قد هرب إلى جنب اليمن، ويقال إن أم حكيم بنت الحارث وهي زوجته وكانت امرأة عاقلة وناصحة لحقت به وما زالت به تدعو للإسلام وتبين له أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها مستعدة أن تطلب الأمان من رسول الله له، ما زالت تمنيه ذلك حتى رجع معه، وذهبت تشفع له عند النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فأمنه النبي، وكان قد أهدر منه، أمنه النبي، ودخل مكة بفضل الله، ثم بفضل هذه المرأة، زوجته ابن حكيم بن الحارث. أما أم هانئ بنت عبد المطلب، أم هانئ بنت أبي طالب بن عبد المطلب، وهذه الأخت عليه، فإنها قد أجارت اثنين ممن أهدر النبي جماعة، وهذان الرجلان أراد علي أن يقتلهما، وهم من بني يعني من بني أميته من أقل قبائله من أحمائها، أدخلتهما في بيتها، وعلي مصمم على قتلهما، وهي قد أجارتهما، قد أجارت هذين الرجلين، فذهبت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تشتكي إليه، تقول: يا رسول الله، لما دخلت عليه وهو يستحم وتستره هدية ذاته، قالت: يا رسول الله، إني قد أجرت رجلين، ولما دخلت عليه سلمت عليه وقال عليه الصلاة والسلام: من هذه؟ فقالت: أم هانئ. فقال: مرحبا بأم هانئ. قالت: يا رسول الله، إني أجرت رجلين قد زعم ابن أمي وأبي أنه قاتلهما، أنه قاتلهما. فقال عليه الصلاة والسلام: إنا قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. أجاز النبي زياره لعين ذلتها وعهدها. اجتمعت قريش وقد أمنهم النبي عليه الصلاة والسلام، إلا هؤلاء الذين ذكرتهم الآن ممن أهدر النبي دماغه، منهم من قتل ومنهم من أراد الله به خيرا، وأمنهم النبي عليه الصلاة والسلام. فما شرحنا، فالنبي عليه الصلاة والسلام بعدما خرج من الكعبة التقى بقريش وخطب فيهم خطبة، وكما جاء في السير أنه قال: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا: أخي الكريم، أي أخي الكريم،
يا سبحان الله أكثر من 20 سنة وهم يعادون ويحاربون يؤذون أصحابهم وقد قتلوهم وأخرجوهم من بلادهم وما زالوا يحاربونه ويقاتلونه ويأمرون الناس عليه ويصرون الناس عن دينه. والآن قد تمكن منهم، تمكن من هؤلاء الأعداء الذين آذوه وحاربوا دينه أخرجوه من بلده وقتلوا أصحابه وضيقوا عليه وجمعوا عليه الأحزاب وقبائل العرب يريدون أن يستحسنوا شأفته وأن يقضوا على دينه ودعوته. الآن تمكن منهم عليه الصلاة والسلام. ما تظنون أني فاعل بكم؟ وهنا يأتي الذل أخو كريم بن أخي الكريم. يا سبحان الله، بعد هذه المعارك الحرب الطويلة فقال عليه الصلاة والسلام لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. عفى عنه. وجاء في السير أيضا أنه قال لهم: أقولكم كما قال يوسف في إخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. لا تثريب عليكم اليوم. فعفى النبي عليه الصلاة والسلام عفوا عاما عن هؤلاء الناس. صفوان بن أمية بعدما انكسر في الخندمة كان قد فر إلى جهة البحر، فرجع، رجع بسعي ووساطة وشفاعة من عمير بن وهب الجمحي. وعمير بن وهب الجمحي تذكرون من عمير بن وهب؟ عمير بن وهب هو رئيس الاستخبارات في جيش المسلمين في غزوة بدر، إن صح التعبير. هو الذي كتب التقرير في عدد جيش المسلمين، وهو الذي حذر قريش من أن المعركة ربما أضرت به، ولكنهم ما استمعوا ولا استنصحوا. سبب ماذا؟ سبب الجهل. ثم إن عمير بن وهب هذا تذكرون قال: قد اتفق مع صفوان على قتل غسوه وزال إلى المدينة، أثرت له قصة أسلم بعدها وعاد إلى مكة. عمير بن وهب أراد القرار بصفوان لأنه كان صديقا له، فلحق بصفوان وما زال كذلك يرميه حتى رجع صفوان إلى مكة وأمره النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا محمد أنهني شهرين، ما أسلم ما أسلم. قال: أقول لي شهرين، أنا أفكر. قال النبي: معك 14 إيه يعني تفكر تركت شهرين؟ 14 فكر لا زال مشركا. فالنبي عليه الصلاة والسلام عفى عن هؤلاء الناس. ثم إن بلال رضي الله تعالى عنه قام وأذن على ظهر الكعبة وأغاظ أولئك المشركين الذين يعني ما زال في قلوبهم دخل. ثم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا بعثمان بن طلحة وسلمه مفاتيح الكعبة. عثمان بن طلحة من بني عبد الدار، وهؤلاء لهم الحجابة لأن بني عبد مناف وبني عبد الدار كانوا قد اتفقوا في الجاهلية. مر معنا في الدروس الأولى أنه كانت تقوم حرب بين الأسرتين على الأشياء التي وضعها قصي بن كلاب، وهي الحجابة واللواء والرقادة والسقاية والمدن. ثم اتفقوا على أن السقاية والرقادة والمدية من بني عبد المناف، واللواء والحجابة من بني عبد الدار، واتفقوا على ذلك. لذلك في غزوة أحد كان من يحمل لواء المسلمين رجلا من بني عبد الدار، وكان الذي يحمل لواء المسلمين المهاجرين كان علي بن خمر من بني عبد الملك. فقال عليه الصلاة والسلام: أنا أحق باللواء منهم. فأخذ اللواء وأعطاه لمصعب بن عمير. لماذا؟ لأن مصعب رضي الله عنه من بني عبد الله، فاللواء له، فالنبي أحق باللواء من المشركين. فلما فتحت مكة واستلم النبي وفتح الكعبة، العباس بن عبد المطلب قال: يا رسول الله اجمع لنا الحجابة مع السقاية،
اطلق على ذلك علي. يعني الان يفتح كيف النبي عليه الصلاه والسلام اجمع لنا الحجاب والاستقامه لبني البنات. فقال النبي لا، نحن احق بالوفاء، اليوم يوم الوفاء. فدعا بعثمان بن طلحه وهو بن شيبه وهو من بني عبد الجابر، نعم. فدفع اليه المفاتيح الحجابه ردها لبني عبد الجابر وقال لا ينزعها منكم الا ظالم. وفي ذلك يقولون يعني يقال ان الله سبحانه وتعالى انزل قوله عز وجل ان الله يامركم ان تؤدي الامانات الى اهلها. ولم تزل في بني عبد الدار الى يومنا هذا. اهل مكه في يشرى في مكه الى الان يقال عن بني شيبه مفاتيح الكعبه معه. وشيبه هذا الذي تصلون اليه هو شيبه ابن عثمان ابن ابي طلحه، وليس هو ابن عثمان بن طلحه، هو من ابناء الوطن من ابن عمه. وبني شيبه اليوم يتصلون لهذا شيبه بن عثمان هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفع مفاتيح الكعبه لهؤلاء. بالت مكه ودخلت الاسلام، واختلف العلماء هل فتحت مكه عنه عن القوه ام انها بالصلح. هذه هي يعني خلاف بين اهل العلم، والصواب في هذه المساله ان مكه فتحت عن وثن، يعني فتحت بالقوه. لماذا؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام دخلها بالجيوش، دخلها بالجيوش. ولان النبي كذلك امن من دخل دار ابي سفيان او دخل دارا او دخل المسجد ما فيها ذلك فانه يقتل. ايضا النبي اهدر دماء بعض الناس، ولو انه دخلها صلحا لما انزغ دماءه. ايضا خالد بن الوليد لقي مقاومه وحصل قتال وسك للدماء، بل ان خالد رضي الله تعالى عنه قال قد قتل في مكه، حتى صاح على سفيان وقال اليوم استبيحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم. حتى ان النبي عليه الصلاه والسلام امر خالدا ان يكف وان يقطع السيف وان يوقف القتل. هذه كلها ادله على ان مكه فتحت عن وثن بقوه، بينما كانت فتحت عن وثن. لماذا لم تقسم على الفاتحين؟ نعم، النبي ما قسمها لان مكه ليست كغيرها، هذه بلد الله الحرام وهذه البلد الامين، ما قسمها. ثانيا، ان النبي ما قسمها تاليفا لاهلها وترغيبا له في الاسلام. اهل مكه هؤلاء هم اصل العرب واساس العرب. لو ان النبي اخذ منهم ديرهم واخذ منهم بلدهم وقسمها على المهاجرين والانصار سوف تنفاد على وجه الاسلام وسوف تعود العداوه ويعود الحرب. ولكن النبي تركهم على دورهم وبيوتهم تاليفا لهم وترغيبا. وبالفعل دخلوا في الاسلام واسلم وحسن اسلامه. ثم ان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بعدما كانت له مكه واستقر فيها ارسل بعض اصحابه لهدم الطواغيت والاصنام المحيطه بمكه. فارسل خالد بن الوليد الى عزه، عزه صنم كانت في نخله بين الطائف ومكه، وكان عزه تعبده قريش وكلانه. فارسل خالدا فهدمه وخرج من هذا البيت امرأة سوداء ثائرة شعر تنتور هكذا ثائرة الشعر تصرخ فتولي. فضرب خالد بالسيف فقسمها نصفين. فقال النبي هذه عزة لا عزة بعد اليوم. سحقت هذا الطاغوت انهدم. كذلك ايضا ارسل عمرو بن العاص الى مناك، وكانت في قبيل في موضع يقال له المشمل. المناك هذه كانت تحرم منها تهم منها العيش الخزرج اهل المدينه، وكانت ايضا سلما يعمله بضاعه وكلب. فبعد عمرو بن العاص فهدمه. حتى انه قال له الشاذلي انك لن تستطيع ان تهدمه. قال لماذا؟ قال يضرك. قال يا عمرو اما زلت قاتلك الله على الباطل وزلت يقل على الباطل انظر. فهجم عمرو فتح قلبه. فلما لم ير الرجل شيئا اسلم لله ودخل في الاسلام. وكذلك ارفع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الى صواع وارسل الى الاصنام والاوثان والطواغيت المحيطه بمكه وهدمها كلها صلى الله عليه وعلى اله وسلم. انتهت الايه قريش وسقطت مكه في ايدي المسلمين. بقيت هناك قوه للمشركين قريبا لا يشتغل بها. في الطائف قبيله ثقيفه هوازن قامت لهم الاخبار عن النبي عليه الصلاه والسلام دخل مكه وسقطت قريش واستسلمت. فقالوا ان محمدا يوجد ان يغير عليها. ما العمل؟ قالوا نغير عليها نهاجمه قد نهاجمه قد الفعل استعدت ثقيف هوازن. لكان القائد العام فيها هو مالك بن عوف النصري. يقول محمد بن اسحاق رحمه الله ولما سمعت هوازن برسول الله وما فتح الله عليه مكه جمعها ملكها مالك بن عوف النصري فاجتمع اليه مع هوازن قطيف كلها واجتمعت نصر وجشم كلها وسعد بن بكر قبائل عربيه سعد هؤلاء الذين منهم حليمه مرضعه النبي عليه الصلاه والسلام وناس من بني هلال وهم قبيله. ولم يشهدها من قيس علام الا هؤلاء وغاب عنها ولم يحضرها من هوازن كعب وكلاب ولم يشهدها منهم احد له اسم. وفي بني هشم دريد بن السنه السنه شيخ كبير ليس في شيء من التيمم برايه ومعرفته بالحرب وكان شيخا مجربا وكان شيخا مجربا. دريد بن السنه هذا شيخ كبير وكان فارسا مشهورا في العرب لكنه في هذه الفترة كان شيخا كبيرا لا يستطيع ان يقاتل ولكنه عنده رهب يعني مستشار في الجيش لكنه لا يقاتل. خرج رجل ولذلك يقول ليس فيه شيء الا التيمم برأيه ومعرفته بالحرب. مالك بن عوف هذا كان قد جمع الناس وجهز الجيش وتأهب لغزو مكة وقتال المسلمين ومعه هذا بريد بن السمرة. يقول فلما أجمع السمرة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذا فعل؟ حتى مع الناس أموالهم ونساءهم وأبنائهم. لما جهز الجيش أحضر النساء والأموال والأولاد وأدخلهم في الجيش. يقول فلما نزل بعكاس اجتمع اليه الناس وفيهم بريد بن السلم ابن السلم في شجار غير مقابلي. الشجار والمركب مكشوف فيه النجم مقابلي مركب يوضع على ظهر بعير ولكنه مكشوف. الهندج اللي بتوضع فيه المرأة يكون مغطى هذا لا مكشوف. يعني كأنه في سيارة مقابل في هذه السيارة شيء كبير أعمى. يقول فلما نزل جريد بن السنة هذا والنبي في مكة في مكة النبي عليه الصلاة والسلام هناك ومع المسلمين معه 10,000 من المسلمين نزل في وادي القاص. فلما حضر هؤلاء المستشارون ومنهم جريد هذا بن السنة يعني جريد هذا يعني كما يقال يعني جنرال كبير وقديم محمد صاحب بخبرة لكنه قبيل أحمر. فقال بأي واد أنتم؟ قالوا بألقاص. ماذا قال هذا الجريد؟ وهو رجل ضرير. قال نعم مزار الحي لا حزم غرس ولا سهل بهس. اخذ اسمي على الوادي يعرفني. ثم قال لي الذي اسمع رغاء البعير ورهاق الحمير وبكاء الصغير ولعار الشاق. اسمع اصوات الجلد والسماء يبكون وهذه البهائم اصواتها مرتفعه. ما هذا؟ ماذا قال لي؟ قال ساق مالك بن عوف مع الناس اموالهم ونساءهم وابناءهم. قال اين مالك؟ قال ماذا مالك يجيء له؟ قال يا مالك، مالك بن عوف لا هو القائد العام في هذه الجيوش. قال انك قد اصبحت رئيس قومك وان هذا يوم كائن له ما بعده من الايام. يعني لا تظن ان الحرب يوم واحد، لا الحرب ايام، لا الحرب كذلك مواضع مواقف مواطن، ما هي معركه واحده في بعض الناس. فانت لماذا هكذا لو تدفع في جميع القوه؟ لا، فيريد ان ينتهي ذلك الاصبع. فقال له جريد لا اسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير وعار الشعر. فقال مالك سكت مع الناس ابناءهم ونساءهم واموالهم. قال ولم؟ قال اردت ان اجعل خلف كل رجل اهله وماله ليقاتل عنه. هذا السبب. الانسان اذا عرف ان خلفه اهله ان خلفه اهله وماله يستميت في القتال. هذا كان راي مالك بن عوف. قال فانقض به اي زجره جريج. فقال له راعي ظن الله، يعني انت من تحسن فراعي ظن، كيف هذا الكلام؟ قال هل يرد من هذه شيء؟ الا الناس ما يرد شيء، لا اهل ولا مال. إذا رأى السيوف وسفك الدماء والقتل والرؤوس تطاير يشرب ناوي على شيء. هذا رجل خبير عسكري كبير هذا. أما مالك بن عوف شاب فعنده خبرة كافية. قال أنت واحد بحر ما تعرف لأنك في باب الحروب. ولم يرد من هزم شيء إلا إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيف يا رجل. قال النساء قال أنت إن كانت لك الحرب إذا كانت الدعوة لك لا ينفعك هؤلاء، ينفعك الرجل بصوته وروحه. لو كانت عليك، ان كانت الدائره عليك، فزشت في اهلك ومالك. تركت هؤلاء، فزشت في اهلك ومالك. ثم قال: لا فعل الكعب وكلاب قبيلتان وعرفتان بالبأس، ما قدرك. قال: لم يشهدها منهم احد. قال: غاب الحد والجد. لو كان يوم غلاء ورفعة لم تغب عنه كعب وكلاب. ولو يجدت انكم فعلتم ما فعل كعب وكلاب. قال فمن شهدها منكم؟ قال عمرو بن عامر وعوف بن عامر. قال ذلك الجدعان من عامر لا ينفعان ولا يضران. ثم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سمع بما فعلت هوازن وتقيس واذنت الناس بالخروج. لا في راحه، بقاء في مكه طبعا من هؤلاء قد استعدوا. وعوف بن مالك بن عوف هذا جمع حوله نحو 20 ألفا، يعني هوازن وتقيس وجشم وهذه القبائل كان فيها 20 ألف مقاتل اجتمعوا لمقاتلة المسلمين وصدهم وصدهم عن الطائف بعد تلك المواشي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن في الناس والخروج. الخروج إلى أوطاس وخرج معه 10 آلاف، كل الذين جاءوا معه من المدينة. وخرج معه أيضا 2000 ممن أسلموا بعد الفتح من الطلقاء. فكان عدة جيش المسلمين 12 ألفا، يعني 12 ألف في مقابل 20 ألفا. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم معه بعض الأعراب والطلقاء وفي ضعف إيمان لم يستقر الإيمان في الجسم، وخرج معه أيضا حفيد بن حجاج وأبو سفيان وصفان بن أمية، فهو خرج ولكن كانوا بمعخرة الجيش يعني ينظرون ما يسفر عنه اللقاء، ما كانوا مقدمة في المؤخرة من أجل المشاهدة. الذي حدث بكر أن المسلمين يعني بعضهم كانوا حديث أهل بكثرة رأوا حجرة يعلق الكفار عليها سيوفهم يقال لها ذات أبواب يتبركون بها الكفار وهذه سنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآن انظر السؤال العظيم، الآن هؤلاء ناس خارجون إلى الكفار والجهاد يطلبون الطلب العجيب، والذين طلبوا هذا الطلب ليسوا الصحابة الذين صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام يتعنى منه التوحيد، إنما من بعض الناس الذين كانوا الحديث أحد بكفر قال اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال المخلوقين في الذي نفسي بيده كما قالت بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إله كما له الآلهة قال إن في القوم تجهلون. هذا رجل هذا من الأغلاط، والنبي صلى الله عليه وعلى رسول الله عندنا الآن في هذه الظروف الصعبة لا يسكت عن الغلط وينكر الشرك والخرافة، أرأيت الآن ناس خارجين من شهادة الكفر فكان يتكلم لم يسكت، وأنا أنا وقت عنوان تنديل على هذا الأمور، الآن نحن في قتال وجهاد. وبالمناسبة هذه الأغلاط التي كانت موجودة في الجهاد الأفغاني، الجهاد الأفغاني أفغانستان كان فيها قبور وفيها شرك وفيها مزارع حشيش وفيها كمائن يعلقها المجاهدون على صدورهم، فيهم خرافات وفيهم صوفية وفيهم تصوف فيهم أشياء كثيرة. وكان بعض المجاهدين العرب من أهل التوحيد إذا أنكروا على هؤلاء الناس هذه البدع وهذه الخرافات الشركية تأتي بعض الناس يقول لك يا أخي ما هو السنة اسكت، الآن مو وقت الأشياء، نحن الآن في جهود، مو وقت أنك تنكر التنين أو تنكر مزرعة الحشيش أو تنكر هذه الأشياء، لا تشوش على الناس، لا تشوش على المجاهدين. يعني رأيت الكتاب من الأغلاط حقيقة، الجهاد الأفغاني لم تكن له ثمرة، لم تكن له ثمرة محمودة معروفة، لأن انتهى بأن المجاهدين انفسهم اتسموا وتقاتلوا وتصارعوا. لماذا لم تكن من البداية هذا الحياة كانت فيه أجواء قتيلة مزمنة تركت ما أنجبت من البداية حتى فشل هذا الجهاد من الأجواء المزمنة القتيلة، هذا الصوت في شرك في خرافات في تصوف في مزارع حشيش في بلاء ترك الصلاة، وما كانوا ينكرون لأن كثيرا من العرب الذين كانوا هنا هم من هذه الجماعة الحزبية التي لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، وإذا رأى رجلا ينكر الكمائن أو ينكر الشرك أو ينكر القبور وقاتل القبور قال يا أخي لا تشوش على المجاهدين، لا تكونوا غباء، اترك هذه الأمور، ليس هذا وقتها، فكر ليس هذا وقتها. فرأيتم هذا الغلط، هذا على خلاف هدي النبي، النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الظروف الصعبة وهو الآن يقبل على قتال 20,000 من الله من المشركين لا يترك التنبيه، لا يترك التنبيه على الحقائق الفاسدة على الأخلاق والخرافات. انظر قلت والذي نفسي بيده كما شريع الله كما قالت بني إسرائيل اجعل لنا إله كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. ثم قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم حذي القدر بالقدر. فنحن نحن في جهاد وفي قتال ولكنه من الغلط الكبير أن نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا رأينا هذا المجاهد
وأنرق المتويلة ننكر عليه. إذا رأيناه يطلع الحشيش ننكر عليه. إذا رأيناه يطوف حول القبر ننكر عليه. إذا رأيناه متصوفا علمناه التوحيد. إذا رأيناه يحلف بغير الله علمناه فقل وحيد بالله لا تحمد غير الله لن نازل. وإذا رأيناه يترك الصلاة أمرناه بالصلاة. وهكذا لا بد من الإصلاح الذاتي لي. لا يمكن أن نزيل الشر الخارجي والشر في نفوسنا وفي صفوفنا. لا. لا بد من الإصلاح الداخلي. فإذا أصلحنا أنفسنا وأصلحنا قلوبنا وأصلحنا عقائدنا فكرم الله على عدوه. والله العظيم ننصر بإذن الله عز وجل. ولكن كيف ننصر والأدواء فينا والأمراض فينا؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. إن أولئك الذين كانوا في أفغانستان وكانوا ساكتين عن هذه المنكرات كانوا ساكتين ولا ينكرونها إنهم يخالفون بذلك سنة رسول الله ويخالفون مبنى رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي ينكر ينكر على أي ماذا ويؤمنون على قتال الأعداء. ثم أيضا وقع شيء آخر أيضا يعتبر من الأغلاط أن بعض المسلمين أعجبتهم كثرتهم. فماذا قالوا؟ قالوا إننا لن نهزم اليوم من قلة. إن هذا الغرور والعجب لأنهم يعني خرجوا مكة 12,000 جيش جبار وفيه قبائل وكثائر قوية يقول بما رسول الله عليه الصلاة والسلام. فبعض المسلمين وقع في نفس العجب. وقد ذكر الله ذلك في القرآن ويوم تلين إذ أعجبتكم كثرتكم قال لن نهزم اليوم من قلة هذه معصية. وفي حنين درس كالدرس الذي وقع في أحد فإن المسلمين أخذتهم هزة عنيفة في أحد بالمعصية. كذلك في حنين كما سيأتي في غرف يسر هذا أيضا غرف آخر وقع في جيش الإسلام في جيش المسلمين العزل. قال الله عز وجل إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. معصية معصية واحدة أثرت في جيش. كيف نحن اليوم؟ كيف المسلمين اليوم؟ معصية واحدة أثرت في جيش رسول الله أثرت في جيش يقوده النبي. فكيف نحن اليوم معاشر المسلمين ما سويا والبدع والخرافات والشركيات والمعاصي والفواحش والمنكرات ونريد أن ننتصر؟ هيهات هيهات إن السفينة لا تملي على اليابسة. الله المستعان. تقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد بقي بينه وبين أعدائه شيء قليل. ما هي الخطة التي اتبعها؟ مالك بن عوف النصري وتبعتها جيوش المشركين خطة خبيثة ناجحة حقيقة انها ألقت يعني وقيعة شديدة على المسلمين كما سيأتي شرح وإيضاح ان شاء الله في الدرس القادم. سوف نشرح المعركة الكبيرة التي وقعت في حنين بين جيوش المسلمين وبين جيوش المشركين فقط عند هذا الحد. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.